بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قوله تعالى في سورة النور الآية 13: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه الآية تسير مع الآيات التي سبقت معنا وفي نفس السياق والاتجاه لتصحيح منطق المسلم حتى لا يقع في الإثم والبهتان والعذاب وغير ذلك. ويتأكد هذا أيها الأخوة مثل هذه الآية وما سبقها في هذا اليوم مع الإعلام الحديث. الإعلام الحديث أيها الأخوة سلاح ذو حدين، لا شك أن له إيجابياته وله ثماره التي لا تخفى، بل إنني قلت في مقابلة بالأمس عن الاحتساب أن من أعظم أجهزة الاحتساب تويتر. سابقا تكتب خطاب قد يصل وقد لا يصل، تكتب خطابا لمسؤول قد يصل وقد لا يصل، وقد يقرأه وقد لا يقرأه. ما في هذا تجارب مريرة معكم يعني. مع أنه يجب أن نستمر بهذا، لكن جاءت الأجهزة الإعلام الحديث وبذات تويتر أن أحيانا بعد حملة معينة بساعات يكون وصل للمسؤولين تماما، خاصة إذا كان محكما وكانت الحملة على منكر مرتبة وتفاعل الناس معها، هنا يكون لها أثر كما حدث مرارا. لكن في الوقت نفسه أيضا طبعا تويتر ميدان لإيصال المعلومة، ميدان للعلم إلى غير ذلك. لا أريد أن أعدد إيجابيات، لكن له سلبيات كثيرة، وكما هو واقع الآن ويستخدم بأسماء مجهولين ويسيئون إلى الناس وفي إعراض الناس. والكذب هو موضوعنا اليوم، والكذب فيه كثير مع كل أسف، وتنطل الكذب فيه على كثير من الناس فيتناقلون هذه الكذبة بالملايين، وهي في الحقيقة كذب أو لم يتحرى صاحبها. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون أن تكلم بهذا. مجرد أن يسمع الإنسان أو يأتي تغريدة قد يستغربها مباشرة يعطيها رتويت أو غير ذلك، هذا غير صحيح، لأنك بعد أن أعطيت هذه الإشارة تصور من سيقرأها من موقعك ومن ينقلها عنك. ربما ينقلها من موقعك شخص ويعيدها عنده مليون أو 500,000 أو أقل أو أكثر، وتتحمل سبعة هذا الأمر. وأنك مجرد تقول أنا إعادة تغريدة، لا، تحمل اسمها، كما أن لك أجرها إن كانت صحيحة وكانت تدل على خير لا شك. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل اللي يقول الكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف، ما أن قالها بال. وكلمة آسف ما تنفع، قد لا تنفع صاحبها، وإذا طلقت صعب ترجعها. يقولون إن الكلمة كالرصاصة، الرصاصة إذا أطلقت تستطيع ترجعها؟ ما تستطيع، انطلقت خلاص ذهبت إلى طريقه. فكذلك الكلمة إذا انطلقت أمرها خطير. نعم قد يعتذر الإنسان، قد يبين حتى لا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لكن قد يكون لها آثار مدمرة أحيانا، قد تقع آثار قبل أن تصلح داخل الأسرة، داخل بين الزوج وزوجته، بين الأولاد، بين قبيلتين، بين مسلمين، بين إلى آخره، عبر مجرد تغريدة أو كلمة. لهذا الضبط اليوم نحتاج إلى ضبط ألسنتنا وما ننشره، وتأتي سورة النور التي هي نور تصحح لنا وتبين لنا الطريق من خلال قصة الإفك. يقول الله جل وعلا: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما كنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. فنعم، ولولا مرت معنا أنها تأتي بمعنى هلا وتأتي للتحضيض وللذم، وهي هنا بمعنى هلا. هلا إذ سمعتموه قلتم، يعني الأليق بكم أنكم إذ سمعتم حادثة الإفك وهي عظيمة جدا أن تقولوا أنكم لا تتكلمون به، كما في قصة أبي أيوب رضي الله تعالى عنه مع زوجته لما بلغته القصة وقالت أسمعت كذا وكذا، فحجها وقال لها سبحانك، يعني أولا سبح الله وعظمه، هذا بهتان عظيم. وسبحانك تستخدم أيها الأخوة، هذا بس باب إيضاح، أنه أحيانا إنسان يرى ما يعجبه وأحيانا أمر أثار عنده التعجب، التعجب غير الإعجاب. نعم، فإذا تعجب الإنسان من أمر مثل هذا قد يتلف تعجب، كيف يعني كيف ينطق هذا؟ يقال فيه سبحانك. لكن إذا رأيت ما يعجبك، يعني ما تستحسنه من بيت جميل، من سيارة جميلة، من منظر جميل، نعم، فإنك لا هنا لا يقال هنا سبحانك، إنما تقول تبرك، كما تعلمون في قصة حديث عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف لما رآه وقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ إلى آخر الحديث، ثم أصابته العين ثم اغتسل ونادى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. تقول تبارك الله. بعض العلماء أيضا استنبط قال لو قال إنسان ما شاء الله لا قوة إلا بالله انتزاعا من آية سورة الكهف، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا، قال أيضا هذا حسن، هذا إذا رأى شيء أعجبك يعني حسن جميل. وهذا كثيرا ما يراه الإنسان في مركب أو بناء أو منزل تدخل لأحد إخوانك أو أقاربك، والعين حق. ويا أخوان أنبه إلى مسألة، ترى لا يلزم من العين كما ذكر بعض المتخصصين أن يكون الإنسان قصد العين، نفس يخرج يعني لم يقصد الإضرار. وهنا نقول إن فعامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه لم يقصد الإضرار، لكن أعجبه جسم سهل الحيف فقال هذه الكلمة. وأعرف أن حدثت حالات كثيرة، حتى هناك من عانى والده وهو أبوه ليس بينه مشكلة، بل قيل إن بعض الناس قد يعين نفسه يعني يصيبها بالعين، ولا أدري والله أعلم. فلذلك مباشرة الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول ما شاء الله تبارك الله، أو يبرك الله سبحانه وتعالى يدعو له بالبركة حتى يقع هذا. لكن إذا رأيت شيء تستغربه، يعني أن يقول بالإعجاب من وجه الآخر الاستغراب. نعم، فهنا تقول سبحان الله سبحانك، ما يمكن يعني لا يمكن أن يكون هذا. مثل قصة الإفك، لو جاءك إنسان وقال لك عن أحد العلماء أو الثقات أو الأخيار أو مسلم أمرا غريبا، تستفزع الأمر تقول سبحانك، يعني ما يصير ما يكون سبحانك، ما يكون أن أتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. فلذلك نفرق إذن، لأن دائما قد يستخدمون هذه الكلمة سبحانك في غير موضعها، فإذا هذا هو التفريق الصحيح. ولذلك موسى عليه السلام لما حر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك، يعني من الذهول في الأمر يعني أنه لا يرى الله سبحانه وتعالى. نعم، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فإذا هذا معنى من معاني هذه الآية. فأيضا أحيانا يأتيني سؤال وأجيب ثم يأتي جواب، فأتعجب وأقول سبحان الله، يعني سبحان الله كيف فعلا يأتي الجواب، أو فهم المرء فهما خاطئا. هذا له أصل في السنة، لأن جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتطهر، سألته كيف تطهر، قال تتطهر بفرصة ممسكة، فقالت كيف أتطهر بها، يعني صعب يعني يصل إلى أن يصف الوصف الدقيق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهرين بها، خلاص اقطع الموضوع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استغرب هذا السؤال، يعني ما بقى إلا أن يصل الوصف كيف تطهر المرأة من الأهل، فقال تطهر هنا ممسكة فيها طيب أو فيها تنظيف أو أكثر من ذلك، ماذا يقول؟ فالمرأة من حرصها طبعا رضي الله عنها تقول كيف تطهر بها. وهذا أيضا يعطي فائدة خارج الموضوع، لكن لفنا كلنا موضوعنا كله واحد. أنا يؤسفني أن بعض الإخوان حتى بعض الأزواج، فما بالك بغير الأزواج، قد يدقق في مسائل دقيقة حتى مع زوجته ليس من المصلحة أن يدقق فيها. نعم، وهذا قد يؤدي له فيها كره، قد يحدث له مشكلة. ليس من المصلحة أن يسأل الإنسان أمور دقيقة خفية في زوجته، ربما لو وضحت له هذا الأمر لكانت، لأن كل إنسان يكره أو يحب قد لا يملك هذا الأمر. ولماذا لك ليش الإنسان يستأذن على زوجته قبل أن يدخل؟ لماذا؟ حتى لا يرى منها ما يكره، وكذلك لا يتقعر في الأسئلة. فيعطينا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته كيف أتطهر بها، يعني بعد العادة بعد الحيض، فقال سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تطهرين بها، ما زاد على هذه الكلمة. تذهب تسأل أخواتها من النساء، فلذلك هنا يكون الإنسان يستغرب أحيانا أن معنى أو فهم من قوله أو طلب من أكثر من ذلك. فالآية فيها فوائد عظيمة، قلت لكم هي مركبة، أنه أول عدم الكلام، ثانيا تسبيح الله جل وعلا، ثالثا الرد. هذا بهتان عظيم، ما يكفي بعد، ما يكفي أنك سكت، ولا يكفي أنك سبحت الله، بل أنك تدافع عن من تعتبر أنه بهتان في حقه. من الفوائد التي نأخذها أن ليس كل كلام نقول يجوز نقله، لا، النقل على أنواع، قد يكون نقل فيه مصلحة نقله، إذا نقلت كلاما انظر هل فيه مصلحة أو ليس مصلحة. فذكر العلماء لو أن رجلا نقل قذف رجل، لو أن رجلا قذف رجلا ثم جلس في شخص مجلس فنقل قوله، قالوا إنه يقام عليه الحد القذف لأنه نقله وأشاعه. ولذلك بالنسبة للصحابة قد يقول كيف يحدث هذا، ما هو اللي قاله لقد الصحابة الذين وقعوا في حادثة الإفك ليس هم الذين أطلقوا حادثة الإفك، اللي أطلقها من هم؟ المنافقون، أطلق عبد الله بن أبي ومن معه، ومع ذلك أقيم الحد على ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، فهم نقلوا فقط ولم ينفوا. ولك يجب مع النقل، النقل إنسان ينقل من باب النفي على أنني أشير إلى معنى دقيق، أن الإنسان قد ينقل وينفي ويسلم في الدنيا ولا يسلم في الآخرة. القلوب عند الله جل وعلا، قد يكون إنسان يريد أن يقول للناس ترى فلان نقل عنه كذا، فيقول الله المستعان ثم تشكال فلان كذا وكذا، قال أعوذ بالله هذا كذب، وخلاص أراد ينقل بس ما قيل فيه. نعم، والله مطلع على السرائر وعلى القلوب يوم تبلى السرائر، هذا معنى خفي أشار إليه العلماء في الغيبة وغيرها، إن الإنسان يقول كلاما عن شخص في سبيل المتأوه، في سبيل الحزين، في سبيل أعوذ بالله، كيف يقال هذا في أخي هو يكذب، الله يعلم من قلبه أنه يريد نشر هذا الأمر، يسلم في الدنيا من العقوبة لأنه نفاه، لكن قد لا يسلم أمام الله جل وعلا، لأن الله المطلع على ما في قلبه، يوم تبلى السرائر وحسن لما في الصدور، فليعلم أين قلبه وأين نيته، فالأسلم له ألا يذكر هذا الأمر. أيضا النقل، بعض الناس يتساهل في موضوع نقل أن قول الكفر أو ناقل الكفر ليس بكافر، هذه مسألة ليست على إطلاقها، سئل عنها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن الكلمة المشهورة ناقل الكفر ليس بكافر هل هي مرفوعة، يعني هل هي حديث أو لا، فأجاب رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية، وهو لا شك أنه من أعظم العلماء الذين مروا في القرون المتأخرة من خلال 100 عام، من كبار علماء الأمة، والذي يقرأ فتاواه وأنصح بقراءة فتاواه يجد عجبا ولم تخدم كما ينبغي، ويخرج منها ليس فقط في الجانب العلمي مع عمقه في هذا الجانب، يخرج منها بقوة شخصية هذا الإمام وكيف يتعامل مع الآخرين. لما مثلا قيل له إن فلانا الشيخ فلان وهو موجود أحد المشايخ كان شابا ومتحمس، الرجل الآن كبير في السنة صلى الله جل وعلا نحسن الخاتمة، ولا يزال على ما شاء الله على دينه والتزامه ومنهجه وقوته في الحق، ولا أزكي على الله، وكان في يقيم منكر، الله المستعان ماذا تصورون المنكر الذي يقيم في بلد ذاك الوقت، فأخذ وسجن. فبلغ الشيخ، طبعا ليس في الرياض، فمباشرة أبرق لولاة الأمر وقال يخرج فورا، المحتسبون لا يوقفون. نقول فضلا عن أن يحاكم، المحتسب أصلا لا يوقف. وأذكر أن له قصة حدثني بها من حضرها، أنه رحمه الله كان في مجلس النقل عندي مباشر، فولي الأمر استدعاهم، توفي كلهم رحمه الله، فقال ولي الأمر الشيخ محمد أتعلم لماذا جمعناك؟ قال لا، قال أريد حاكم فلان، هذا العالم من خيار علمائنا ممن أنكر التلفزيون في وقته. الحقيقة الشيخ عبد الله بن حميد كان موقفه من أول من أنكر التلفزيون، أنا وين القنوات الفضائية، وأذكره حنه صغار كان يسميه تلف عيون، كان أصدر رسالة عام 85 هجري أول ما طلع التلفزيون، فدعي قال دعينا من أجل نحاكم الشيخ محمد، الشيخ عبد الله، كان العلماء كلهم موجودين. فرد عليه الشيخ محمد رحمه مباشرة قال: ما عهدنا العلماء يحاكمون. هذا قال: بلك ما تدري ايش قال. قال: ماذا قال؟ قال: قال كذا وكذا. قال: ونحن على ما قال. انتهت المحاكمة، خلاص طلع. العبارة هكذا يقول: والله ما زادت اللقاء كله عن هذه الكلمات التي نقلت لك. طبعا الشخص ينقل لي وهو موجود الآن ومن كبار المشايخ عن أبيه رحمه الله، كان حاضر من المشايخ، يقول: ما زادت عن هذا. قال: ما عهدنا المشايخ يحاكمون أبدا. فغضب ولي الأمر وقال: بلك ما تدري ايش قال. قال: ايش قال؟ هو يدري ايش قال، هو ما عرفنا. قال: قال كذا وكذا وكذا وعارض. قال: ونحن على ما قال. يعني تتحاكم حاكمنا. ومعروف أيضا مواقف لما الشيخ سعد بن عتيب قيل له يخرج، فشفع فيه أيضا العلماء بالذات من آل الشيخ حفظهم الله، فقال ولي الأمر: لا بد يخرج ثلاثة أيام. قال: ما تكفينا؟ يقول الشيخ. قال: ايش دخلك أنت؟ قال: بنطلع معه، ما يمكن نطلع الشيخ ولك في الرياض. قال: العجل أجلس كلكم. فألغي الأمر مباشرة. قال: ما يطلع الشيخ من الرياض ونحن نجلس في الرياض؟ الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله. مواقف العلماء واتفاق كلمتهم والاحتساب. الشيخ أنا أقول له مواقف موجودة ترى، مدورة كثير من الأشياء موجودة في فتاوى. أنا ما لا تحسون جالس نفسي لكم سرا، بعضها نعم في فتاوى، بعضها قلت لكم النقل المباشر، وبعضها متداولة معروفة. فإذا لا يعني هذا أن معصومين من الخطأ، لا يعني أنه لا يصحح الخطأ، لكن ليس بأسلوب الذي قد يجري وتسلط العلمانيين والمنافقين بتشهير على العلماء وغيرهم. غير صحيح هذا الكلام، هؤلاء هم اللي يجب أن يؤدبوا الحقيقة. ولذلك اسمحوا لي على الاستطراد، أنا قلت في قناة المجرى، قلت: يشكر الأمير الحقيقة فيصل بن مشعل نائب أمير القصيم في موقفه من نادي القصيم الأدبي، لما أرادوا كما تعلمون في سير شخصيتين من حريفتين وإثارة للفتنة والبلاء، فوقف وأنكر هذا وطلب بمنعه ورفض الحضور، وقال: أنا منهجي منهج سلفي وهذا منهج هذه البلاد وأرفض. فأنا شكرته الحقيقة، وشيخنا الشيخ عبد الرحمن براك أرسل له رسالة شكر على هذا. لكني قلت في آخر المداخلة قبل أمس، ووجدت اليوم الشيخ أشار إليها، قلت: أنت ولي أمر يجب تعاقب هؤلاء. يعني ممكن المحتسبين فقط يكتفوا بالإنكار، لكن ولي أمر نائب أمير منطقة القصيم يجب أن يعاقب هؤلاء، لأن هؤلاء أخرجوا رؤوسهم وبيّنوا ضلالهم بتبني هذه الشخصيات المنحرفة وإخراج العفن الذي عنها. فإذا يجب أن يعاقبوا ويبعدوا من النادي، كما أشار الشيخ عبد الرحمن بن راك حفظه الله، أن يبعدوا من النادي، وهؤلاء اللي يحاكمون الحقيقة، وهؤلاء اللي يجب أن يؤدبوا. ولذلك فنشكر الأمير الحقيقة على موقفه، ويجب نحن لمن أصاب أن نقول نشكره ونؤيده. فقل مثله أيضا، لا يكتفى فقط في الإنكار أو المنع المباشر دون عقاب لهؤلاء. أنتم تعرفون في حملة الآن لنصرة هؤلاء مع كل أسف، فيجب أن نكون واضحين. إذن الشيخ محمد لما سئل عن هذا ناقل الكفر ليس بكافر، هل هي مرفوعة أم لا؟ فأجاب: ليس بمرفوع، وفي كلام العلماء ما يدل على أن المسألة ليست على هذا الإطلاق، بل فيها تفصيل يتلخص في أن حاكي الكفر عن الغير يختلف حكمه باختلاف القراءة. فإن كانت الحكاية لغرض شرعي فالأمر كذلك لإجماع أئمة الهدى على حكايات مقالات الكفرة والملحدين في كتبهم والرد عليها. وإن كانت الحكاية، طبعا نختصر النقل، وإن كانت الحكاية على وجه الاستحسان لمقالة المحكي عنه الذين يريدون يأتون بكرة أو في مقالات عبد الله القصيم أو منيف، هؤلاء الحرفين هم أرادوها لأنهم معروفون بسيرتهم على سبيل الاستحسان باسم الحرية وباسم حرية الاعتقاد وباسم والعياذ بالله. فقال: وإن كانت الحكاية على وجه الاستحسان لمقالة المحكي عنه فلا شك في كفر الحاكي واستحقاق ما يستحق المحكي عنه، وقد عقد القاضي عياض في الشفاء بابا أطال في بيان هذه المسألة فليراجعه السائل فإن فيه ما يقنعه، والله الموفق. مفتي ديار السعودية في 13/8/1386 الدرر سنية. فإذا هنا أن ليس كل ما الكلمة على الإشاعة ناقل كفر ليس بكافر، فيها تفصيل، وهل من المصلحة نقل هذا الكفر أو ليس فيه مصلحة، هل فيه مفسدة أو ليس فيه مفسدة، ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. أيضا ما فيه إفساد بين الناس لا يجوز نقله ولو كان بحسن نية، وهذه مسألة دقيقة مرة أخرى يا إخوان، وأنا شهدت حالات. قد يقول الإنسان، يقول الإنسان كنت في موقع سئلت عن أحد المشايخ، سئلت عن أحد المشايخ فيقول فأثنيت عليه خيرا، لكن قلت أنه ليس من كبار العلماء. يقول انتهت الأمور، كان واحد حاضر بعد فترة في مجلس، وكان هذا الرجل الشخص المحكي عنه موجود، فسأل أحد الأشخاص ماذا تقول بفلان؟ يقول فأثنيت عليه خيرا، لأن هناك الحاجة كانت قائمة، لا بد أن يوضح الموقف حتى لا يكلف بعمل أو بمنصب أو غير ذلك، في سبب أن يقول الحق فيه. يقول فلما أثنيت عليه خرج الشخص اللي كان حاضر جالس له، قال عجيبا ذاك اليوم تقول عنه كذا واليوم تثني عليه. لكن صار هذا الشيخ عاقل الثاني يعني، وكلهم عقلاء، قال صدق أنا لست من كبار طلاب العلم. نعم، وطلاب العلم لهم مقامات. يقول قطع الطريق، يقول مريت في حرج لم أمر فيه في حياتي. طبعا يقول ليس هذا الرجل عن حسن النية، ما هو سيء يقول، وبينه وبين علاقة، ما قصد النميمة. إذا ليس دائما النميمة أن يقصد بها أحيانا سوء القصد، ولهذا مسألة دقيقة أن ينتبه مرة أخرى إلى أعمالنا وإلى قلوبنا في نقل ما يقع. فالنميمة بين الناس ولها آثارها، أيضا نقل التجريح والشتم والتنقص ونحو ذلك قد يكون من الحكمة إماتته. ما يكفي يعني حتى الرد أحيانا يا أخوان على بعض المقالات ليس من الحكمة، اتركها قد تموت، قد يكون الذي أطلق الكلام لا قيمة له، فالراد قد يكون له مكانة ومنزلة، فيبدأ الناس يتناقلون هذا الشتب والشتم لأن الذي رد هو الذي نقلها، ولو أنها تركت على صاحبها الأول ما عرف أحد. فكل هذا من ضبط الكلام ووزن الكلام. أيضا فضول الكلام بما لا فائدة فيه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. نعم، فلهذا ورد تقول قال سفيان رحمه الله لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أتكنتم تتكلمون به؟ قالوا لا ما يمكن. قال فإن معكم الملائكة ترفع الحديث إلى الله جل وعلا. وقال أبو علي الدقاق عبارة جميلة، لو كنتم تشترون الكاغد، الكاغد اللي يكتب فيه، لو كنتم تشترون الكاغد لما يكتبه الملائكة عنكم لما تكلمتم خوفا على دراهمكم من كثرة ما تحتاجون إلى شرائه من الأوراق. عيدها جميلة جدا. يقول أبو علي الدقاق وله من اسمه نصيب بدقته، يقول لو كنتم الآن اللي يكتبون الملائكة لازم تأتون لهم أنتم بما تقولون، عليكم تجيبوا الكاغد تشترون لهم، ثم ما تتكلمون ليس ورعا، لكن الله كل يوم كم تطلب من دفتر ومن تقفون ما تتكلمون بهذا. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تبعث إلى أخواتها بعد صلاة العشاء تقول إذا وجدتهن يتكلمن ألا ترحن الكتاب، ألا ترحن الكتاب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمسألة ليست سهلة كما يتصور البعض. ولهذا كتب يقول الليث بن سعد كتب الرجل لابن عمر أن أكتب لي بالعلم كله، فكتب إليه ابن عمر إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميس البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. إذن الكلمة الباطنة أحيانا تؤثر. من الكلام أيضا ما يكتب بالسكوت، وهذه مشكلة أخرى. أحيانا نحضر مجال قد يتكلم بعض الناس ولا نرد عليه، فالله جل وعلا يقول لو الذي سمعتموه قلتم ما كنا نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. أيضا مع تسبيح الله أي الرد، لأن قد نحضر مجالس وغيرها. حدثني أحد كبار المشايخ في رؤيا يقول إن رجلا مر على ناس أو أناس كانوا يتكلمون في شخص وتركهم، مر عليهم وتركهم. يقول فرأيت في الليل أناسا أكرمهم الله يأكلون ميتة نجسة وفيها دهن كثير، وأنا أشفط من الدهن وأكله مع أنه فقط ما تكلم. هذا معنى يقرب هذا المعنى لهذا، ما في السكوت إلا إذا خاف الإنسان على نفسه، هذا قليل نادر ما تكلم. إذا عجز الإنسان أيضا أن يخرج، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وتعرفون قصة الذي ضحك لما قال المنافقون ما رأينا مثل قرائنا، فقط قالوا تبسم مضحك، فينزل قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. وكونك في مجلس تتكلم فيه على عالم أو مسلم معصوم الدم والمال والعرض وتسكت، أو ربما يأتي بعض يأتيه عن طريق النكتة فتضحك كما يحدث في طاش وطاش، سخرية سخرية بالدين، وتجلس بعض الطيبين عند هذا الجهان ثم يضحكونك الله يكفن شره، الله يكفن شرك أنت اللي جالس عند هذا وتضحك، وهم يسخرون بالدين، يسخرون بالعلماء، يسخرون بالدعاة، يسخرون بالمنتزمين، لأن طريقتهم في الذك تضحك ربما الذي لا يريد أن يضحك. فهذا الأمر خطير، يتساهل في بعض الناس وقد يجلسون مجالس ويسكتون. إذا ما استطعت أن تنكر فاخرج، فإذا علم الله أنك لم تستطع لسبب من الأسباب فاخرج. أيضا أن هناك من الإنكار ما يمكن يقبل التأخير، وبعضه لا يقبل التأخير، يكون في مجلس وفيه من اغتاب شخصا وأنت ساكت ما تقدر تجمعه مرة ثانية فأنكر وقتها. أما إذا كان المجلس محصورا اثنين أو ثلاثة ورأيت من المصلحة ألا تفعل وبدأت تكلمهم وحدهم ممكن هذا، تراعي الحكمة، في الحكمة كما قال ابن القيم هو فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. الكذب أيها الأخوة درجات، قد يكون كذبا وقد يكون بهتانا وقد يكون إفكا، وهو درجات عظيمة كما مر معنا سابقا. لكن الآن مع كل أسف انتشر ما يسمى بالكذبة البيضاء، ما في كذبة بيضاء، الكذب أسود. نعم في مواضع جاز فيها الكذب خاصة كالحرب والصلح والرجل لزوجته والزوج لزوجه، مواضع نادرة فقط خاصة، لكن أنا ما أتحدث عن هذا الموضوع، أتحدث عن الكذب الآن الذي بدأ يجري. بل من أسوأ ما يكون أن يكون هناك نكتة على بعض البلاد بدأ الناس يؤلفون فيها مجلدات ويكذبون، ما سمعت بالبلد الفلاني ماذا قالوا، كذب باطل ما يجوز. لو كان صحيح ربما ليس من الحكمة أن يقال، بل لا يكون من المصلحة ولا من الشرع أن يقال، فكيف هو بطل؟ لا يخلو بلد من البلدان أن يكون في منطقة أو قرية على أهل شيء من هذا أو شخصيات معينة، فيبدأ الناس هذا كله ما يسمى بكذبة إبريل، وهي كذبة والعياذ بالله غربية أصلا، ومع ذلك تلاحظ أن بعض أبنائنا وقعوا فيها الآن إذا قدم هذا الشهر. أخيرا الكذب، فأن بعض الباطل قد يروج على حتى بعض الفاضلين، فيجب أن يكون الإنسان حذر حتى لو كان المتكلم أن تعرف فيه خيرا أن تحذر وتتأكد وتثبت، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين وقعوا في الإفك وأقيم على الحد راجع عليهم الأمر، ولا ما قصدوا الإساءة لعائشة رضي الله عنها ولا بيت النبوة، كلا وحاشا، ليسوا كالمنافقين أن يتعمدوا هذا الأمر. فقد يروج بعض الباطل والإفك والبهتان حتى على بعض الطيبين، ما يكفي تقول والله سمعت الشيخ فلان يتحدث فيه، يجب أن ينكر. وأذكر أن حدثت قضايا مثل هذا فيقول لي الشخص المقابل والله فلان يتحدث فيه، حتى فلان فلان ربما راجع عليه هذا الأمر، ربما أخطأ، لا يلزم كما قلت لكم سوء النية أو تعمد والقصد، لا يلزم، قد يقع وقت لا يقع، أن نكون على حذر، خاصة اليوم أن المعلومة قد تهز الناس وقد تؤثر. تصوروا لو يطلق إشاعة مثلا على تاجر من التجار قد يفلس خلال ساعات، لو تطلق إشاعة على بنك من البنوك الإسلامية ويصدق الناس سينهار، كيف ينهار؟ لأن الناس كل يخاف على ماله، هو غالبا البنوك ما تضع إلا نسبة 20% من المال لو طلبها الناس، تصور لو من الغد جاءوا كلهم، طبيعة البنك ما راح يستطيع يسدد. قال صحيح إذن الإشاعة. ولهذا أنا أذكر حدثني بعض الإخوان بعض البنوك الأذكياء عندهم رصيد من المال، يقول في جاءت إشاعة يوم الأيام على بنوكهم فبدأوا ينقلون الأموال بالطائرات حتى لا تهتز مكانتهم، يكون عندهم رصيد حتى طبيعي أنهم قد يطلقون عليهم إشاعة فهم يريدون إحراق هذا المكان، وقد حدثت في بعض الأماكن وبعض البلاد. فلا تكون شريكا لمثل هذه الإشاعات اللي تضر مسلم أو تضر تجارة معينة أو هيئة معينة دون تثبت وتحري ودراسة وبحث الحق والباطل حتى لا تقع في اسم عظيم لا تدري ما هي نهايته. سبحانك، هذا بهتان عظيم. نواصل بإذن الله في الأسبوع القادم وهو الدرس القادم، وأذكر أن يوم الجمعة القادم هو درس صحيح مسلم في مسجد الراجحي بإذن الله. ولا تنسوا اخوانكم من الدعاء، ادعوا لاخوانكم، نسال الله ان ينصر اخوان المجاهدين في كل مكان، نسال الله ان يثبت اقدامهم وان يثبت على قلوبهم وان يثبت بين كلمتهم وان يذل اعداءهم وان يفرق جمعهم وان يجعلهم عبره ومثلا للمؤمنين. ادعوا لاخوانكم من كل مكان، ادعوا للمضطهدين، ادعوا للمظلومين، ادعوا للفقراء والمساكين، لعل الله ان يرفع البلاء عنا. اقفوا مع اخوانكم في كل مكان وبالذات في الشام، قفوا معهم في اخوانكم في بورما، انصروهم، آذروهم بكل ما تستطيعون. اقول قولي هذا واستغفر الله عليكم وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.